أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وامتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ما يتعلق ببعض الفروع والشروط المرتبطة بالغيبة. المطلب الأول أنه هل يعتبر في الغيبة وجود مخاطب يسمع كلام المغتاب بالكاسر أو لا؟ فلو كان يتكلم عن شخص بنفسه في حجرة مغلقة ولا يوجد مواجه، لا يوجد مخاطب، لا يوجد سامع، فهل تعتبر هذه غيبة أو لا تعتبر غيبة؟ فهل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب وسامع عند المغتاب بالكاس، أو يكفي ذكره ولو عند نفسه؟ فهذا هو البحث. أفاد المصنف قدس سره بأن ظاهر أكثر الأعلام أنه لا يعتبر ذلك، فلو ذكره ولو عند نفسه فإنه غيبة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الروايات: ذكرك أخاك بما يكره. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. وهذه مطلقة تشمل وجود المخاطب وعدم وجود المخاطب. نعم، استثني من ذلك فيما لو علم الشخصان بوجود العيب، فهذا ليس عيبا ظاهرا، من باب أنه ليس عيب ظاهر، ولكنه أصل وجود مخاطب لا يشترط ذكرك أخاك بما يكره، فيشمله هذا العنوان. ولهذا ذهب الأكثر إلى أنه تصدق الغيبة ولو لم يوجد مخاطب يسمع كلام المغتاب بالكاس. المسلك الثاني أنه يشترط ذلك، وإذا لم يوجد هناك مخاطبان لا يصدق عليه عنوان الغيبة، وذلك لما يظهر من المستفيضة، حيث إنه ورد عندنا بعض التعابير في الروايات التي فصلت بين العيب الظاهر والعيب الباطن، نعم، بأنه ما يستفاد منه هتك ستر مستور، أن تظهر ما ستره الله عليه، هتك الستر، بث شنو؟ وورد في رواية داود بن سرحان أن تبث عليه أمران. إذن هناك عناوين في بعض الروايات مثل رواية صحيح الداود أن تبث عليه، تبث لا يصدق إلا إذا وجد شنو؟ إلا وجود سامع ومخاطب، أو هتك ستر مستور، نعم، فإن هذا لا ينطبق إلا إذا فرض وجود المخاطب. إذن هناك مجموعة من الروايات، نعم، ظاهرها أن الغيبة متقومة بوجود المخاطب، وإلا مع عدم وجود المخاطب ليس هذا غيبة. مثل هذه أنت بثائج رواية داود بن سرحان، نعم. هذه عمدة الروايات. وهناك في صفحة 324 موجودة هذه الرواية. فإذا هنا اتجاهان وكل تمسك بهذه الروايات. ومقتضى الصناعة أنه إذا كان عندنا لسانان أو لسانين وتارة نقول أنه يوجد بينهما نعم ما يقتضي الإطلاق والتقييد وليس كلاهما مثبتين، وتارة نفترض أن كلاهما مثبتين، فإن كان كلاهما مثبتين ولا مفهوم لهما فلا معنى لإعمال صناعة الإطلاق والتقييد. فإن أحد اللسانين هب أنه قاصر إلا أنه عندنا لسان آخر يشمل، فقصور اللسان الأول مثل أن تبث لا يمنع من شمول اللسان الثاني ذكرك أخاك بما يكره. وإن قلنا لا كلاهما في مقام التحديد، وظاهر مقام التحديد أن ينعقد المفهوم، وحينئذ يحصل التعارض بين اللسانين، بين لسان المطلق ولسان المقيد، فيقال مقتضى ذكرك أخاك بما يكره سواء وجد المخاطب أو لم يوجد المخاطب. وهذه تقول أن تبث عليه، أن تبث عليه أو هتك ستر مستور، هذا إنما بمعنى إنما ينطبق إذا وجد المخاطب. فلا بد من إعمال صناعة الإطلاق والتقييد. وظاهر المصنف بأنه يعني يعمل صناعة الإطلاق والتقييد خلافا للأكثر. الأكثر قالوا كلاهما مثبتين مثلا، فلا يضر، إلا أن المصنف يعمل صناعة الإطلاق والتقييد، ولهذا تمسك لإثبات المطلب لإثبات القول الآخر بالمستفيد بالمستفيضات. إنما يصح التمسك بالمستفيضة إذا كانت مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، وإلا ما كانت مقيدة لا يصح التمسك بالمستفيد بالمستفيضة. واضح إن شاء الله. إذن هذه الطائفة الثانية نعم ظاهرة في التخصيص. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ثم إن بعض الأعلام قالوا لو غضضنا النظر عن وجود صحيحة داود بن سرحان لا يحرز الإطلاق في الطائفة الأولى، ذكرك أخاك بما يكره لا يحرز أنها تشمل موارد لو أغلق عليه الباب وتكلم على الجدار ولا يوجد مخاطب ولا سامع، فلا يحرز وجود إطلاق في هذه الطائفة للذكر ولو مع النفس، وإلا لو كان هذا حراما بهذا المقدار هذا فرق خفي يحتاج أن يتصدى المتكلم لكي يبينه بشكل واضح، لأنها مسألة ابتلائية تحصل عند الناس، فلا يصح الاتكاء على المطلقات لبيان الأفراد الخفية. فبناء على هذا المسلك، هذا مسلك أنه لا يصح الاتكاء على الإطلاق في بيان الأفراد الخفية، فلو كان مجرد الحديث مع النفس نعم يعني التكلم مع النفس هذا كاف في الحرم، وإن لم يطلع عليه أحد لوجب عليه البيان ولا يكتفى بالإطلاق. فإن بنينا على هذا المسلك، مسلك أن الإطلاق لا يشمل الفرد الخفي صح الكلام، وإلا فللتأمل أيضا في ذلك مجال. الإمام ضرب قاعدة عامة وأنت عليك أن تطبق. في مقام التحديد، لكنه الإطلاق لا ينعقل ذلك، مطلق الإطلاق لا ينعقل للأفراد الخفية. قال بقي الكلام، صفحة 332، بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب له بالكاس، أو يكفي ذكره عند نفسه؟ ظاهر الأكثر الدخول. لماذا؟ لأن ذكرك أخاك بما يكره، يصدق علي ذكرك أخاك بما يكره، كما صرح به بعض المعاصرين. نعم ربما يستثنى من حكمها، يعني هذه غيبة موضوعا، ولكنه ليس بحرام عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر. هذا من باب أن هذا العيب سيدنا ظاهر، وقلنا أنه قد يقال أصلا هذا استثناء موضوعي وليس استثناء حكمي، لأن الغيبة متقومة بأن يكون العيب مستور، وأما لو كان العيب ظاهرا فهو ليس بغيبة، فهذا ليس استثناء حكميا قد يقال، بل استثناء موضوعي. وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة من كونها هتك ستر مستور، فلا يدخل في ذلك في الغيبة. أشكل على الشيخ أن المستفيضة ما فيها هتك ستر مستور. إيه رجعنا إلى المستفيضة. نعم نعم، هاتك ستر مستور ما موجود في المستفيضة. أي المستفيضة يا شيخنا؟ إذا كان يقصد الأخيرة صفحة 325 اللي هي حسنة عبد الرحمن بن سيابة، فإنه قال سمعت أبا عبد الله يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. إن تقصد بالمصرف ما استظهر من جميع الروايات اللي هي أوردها صفحة 324 ما فيها هتك ستر المستور، الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، رواية داود وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، رواية أبان الأزراق نعم ما من ذكره من خلفه مما هو فيه فقد اغتابه، ما فيها هتك ستر المستور. ولهذا أشكلوا على الشيخ أنه لم يتقدم عندنا مثل هذا التعبير. نعم الصحيح أن نتمسك بصحيحة، بصحيحة داود بن سرحان وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، تفتي مطلب. ولهذا ما مر علينا أنه رواية تقول وهتك سترا مستور، مر لنا هكذا ما موجود. ستر الله علينا عيب خفي، أن تذكر أخاك بما ستره الله، ستر الله علينا عيب خفي، ذكرك أخاك بما ستره الله عليه أو بما فيه من ضر من أثر، هذه ما ستره الله عليه تشمل حتى لو لم يوجد هناك مخاطب. فلا يدخل ذلك في الغيبة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، الفرع الذي بعده. لو فرضنا بأنه الشخص اغتاب شخصا ولم يكن هذا معينا بل هذا مردد بين جماعة، فإذا فرض أن من وقعت عليه الغيبة مردد لا أنه معين، يعني أبهمه الشخص إذ تارة يعينه يقول فلان ابن فلان كذا وكذا وكذا، فهذه غيبة لمعين، وتارة يكون مردد يقال فلأحد الأشخاص الموجودين في بيت فلان أو أحد الأشخاص الذين موجودون في المدرسة يردده لا يعينه. فالكلام الآن فيما لو اغتاب شخصا بل مردد، يعني ما عينه للمخاطب، معين عنده لكنه ردده في مقام الإثبات، عبر عنه بتعبير العلم مثلا أحد الأشخاص، فهل هذا يندرج في الغيبة ويكون حراما أو لا؟ المصنف يقول هذا المردد تارة يكون مردد على نحو الشبهة غير المحصورة، وتارة يكون على نحو الشبهة المحصورة، فيوجد هاهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون مرددا على نحو الشبهة غير المحصورة، كأن يقول جاءني اليوم أحد من القرية بخيل ذميم أحد أفراد القرية، وأفراد القرية كثيرون، فيكون هذا المشار إليه بالأحد مردد بين كثيرين على نحو الشبهة غير المحصورة، فهل هذا غيبة وتكون محرمة أو لا؟ يقول المصنف بناء على ما تقدم أنه المدار على المستفيضة، والمستفيضة بحسب ما بنى عليه قبل قليل مأخوذ فيها هتك ستر مستور، أو نحن نقول تبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، لا يصدق هذه العناوين إذا كان المقول فيه شخص مردد بين أفراد غير محصول. هل يقال بث عليه أمران؟ لم يتعين من هو، فلا يقال بث عليه أمران ستره الله عليه، ولا يقال بأنه نعم هتك ستر مستور بناء على وجود هكذا نعم رواية أو اقتناص من الروايات، فلا يصدق ذلك. نعم لو بنينا على أن المدار على ما ورد في بعض الروايات ذكرك أخاك بما يكره، لو قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقد يقال بأن مقتضى إطلاقها أنه ذكر الأخ بما يكره، فهم المخاطب ذلك، إذ لا نشط وجود مخاطب فضلا أن المخاطب فهم أو لم يفهم، يعني ذكرك أخاك بما يكره وقد ذكر هذا أخاه وهو ذاك المشار إليه بأحد أفراد القرية ذكره بما يكره، فهم المخاطب ذلك أو لا؟ إذ لا نشترط وجود مخاطب أصلا فضلا عن أنه يلتفت إلى من هو المقصود بالغيبة. أخاك يعني مؤمن، ذكر أخاك ذكر مؤمن، ولو سمعه لكرهه، لو هو سمعه نعم لو سمعه. ما في لو سمعه كرهه، لا ذكرك أخاك بما يكره، وقلنا ما بمعنى النقص الذي يكرهه، ماذا يعني يكره؟ يكره ذكره. فقد يقال بأن ذكرك أخاك بما يكره يشمل مثل هذا، إلا على بعض التفسيرات في ماء الموصولة، مر علينا هذا المطلب، ما معنى ماء الموصولة ومعنى يكرهه؟ نعم على بعض التفسيرات في ماء الموصولة، بل وهو أن ماء مثلا الكلام والكراهة وكراهة الذكر، قد لا يكره الذكر إذا كان هذا الشخص نعم بل المخاطب لا يلتفت إلى أنه من هو المقصود بالإفهام، لكن هذا مطلب آخر. خب على هذا التفسير حتى المطلب السابق ما يقال عنه غيبة، لأنه إذا فسرنا ماء الموصلة بالكلام فسرنا يكره، يعني يكره الكذب، لو غلقت عليك الدار وتكلم قد أن قد المغتاب بالكاسب لا يكره المغتاب بالفتح لا يكره أنه تذكره وأنت في حجرة مغلقة. لكن على بعض التفاسير المتقدمة الشيخ العظم ما استظهر من ما هذا المعنى الذي لا ينطبق على المورد. هذا كله لو كان في موارد العلم الإجمالي. قال ما في شيء نطبق كله تطبيقات. ومنه أي ومنه ومنه يظهر ومما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة من كونها هتك ستر مستور لا يدخل في الغيبة ما لو كان الغائب الغائب يعني المغتاب يقصد بالغائب يعني المغتاب بالفتح من وقعت عليه الغيبة مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورا كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم وما كان نفترض أن من جاءه محصورين ويعرفهم هؤلاء يدور أمر بين فلان وفلان لا جاء لفظ مجهول فإن ظاهر تعريف الأكثر ما هو تعريف الأكثر ذكرك أخاك بما يكره الذي لا يشترط وجود سامع فضلا أنه يعلم السامع دخوله في الغيبة وإن خرج عن الحكم بناء مطلقا يعني هذا غيبة موضوعا ولكن قد يقال أنه لا يشمله حرمة الغيبة ليش بناء على أن المحرم هو اعتبار التأثير عند السامع والمفروض أنه هنا السامع نعم حيث إن المورد من موارد الشبهة غير المحصورة فلا يحصل التأثير ولكن هذا مبني على اعتبار التأثير والمشهور بينهم عدم دليل على أنه لا بد من اعتبار التأثير ذكرك أخاك بما يكره وأما اعتبار التأثير عند السامع فلا دليل عليه ولهذا يفضل بناء على ذلك والظاهر سيأتي بعد ذلك الكلام في هذه النقطة وظاهر المستفيض المتقدم عدم الدخول نعم لو قصد المذمة هذا بحث آخر لو قصد المذمة فهو حرام من أي باب من باب الهتك من باب التعيير فعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة أي جهة جهة التعيير والمذمة فيجب على السامع نهي المتكلم عن إلا أن يحتمل أن له مسوغ هذا بحث عام في الغيبة وفي غير الغيبة إذا احتمل هذا أن المخاطب له عذران فلا يجب النهي عن المنكر لعدم إحراز المنكر إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجيء في مسألة الاستماع الاستماع إلى الغيبة والظاهر أن الذم والتعيير يعني تراجع هنا هذا مجهول العين فهل يجب عليك أن تردع عن المنكر عن مجهول العين قال والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم شنو قصد من هالعبارة وإن لم يستحق وإن لم يستحق مواجهته بالذنب ولا يصح مثلهم، لأنه تعير، لأنه قد يكون سب، تقول يا بخيل يا ذميم. نحن نتكلم الآن أن المتكلم جعله بين أشبهة غير محصورة، إذا جعله بين شبهة غير محصورة ذم شخص في مورد شبهة غير محصورة، فنقول هذا ليس بحرام. وإن كان هذا لو واجهه وقال يا بخيل حرام، لأن سب شتم تعير. وكذلك أو ذكره عند ذكره بالتصريح فلان ابن فلان بخيل ذميم، فذكر فلان عند غيره قطعا لو واجهه بالكلام لكان حراما من باب السب من باب الشتم، وإن ذكره عند غيره كان حراما من باب الغيبة، ولكن لو ذكره لم يذكره بالتصريح وإنما أشار له بعنوان إجمالي على نحو الشبهة غير المحصورة، فإنه قلنا الذم والتعيير لا دليل على حرمته في المقام. لو قال فلان أحد أفراد القرية بخيل ويقصد من فلان الإشارة إلى محون، هذا لا دليل على حرمته. حرمة أن تنسب النقص إلى الشخص، إما أن تواجهه مباشرة فيكون سب وشك، وإما أنه تذكره بالصرح فيكون غيبة، أما ما عدا ذلك فليس بحرام. هذا موضوع هذا المراد من العبارة، واضح إن شاء الله. قال والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين أحد أفراد القرية لا يجب الرجع عنه، مع كون التم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا. ليش؟ لأنه لو كان الذم والتعيير ليس في موقعهما يكون كذب، لو كان الذم والتعيير ليس في موقعه كان كذبا، وإذا كان كذب فيجب النهي من باب الكذب. وإن لم يستحق، يعني يستحق مواجهة من ذمه بالذم، لأنه هذا يعتبر سب، يعتبر شتم، يعتبر تعيير، أو ذكره، يعني ذكره بالتصريح عند غيره بالذم لكونه غيبة، هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، يعني مردد بين شبهة غير محصورة. أما لو كان مرددا بين أشخاص، التفت هذا المطلب، يعني لو كان هذا الشخص الذي أنت الآن تقول أنه بخيل لا يصح تواجهه وتقول يا بخيل، لأنه سب مواجهه بغم. أنت عندما المشار إليه بفلان لو كان موجودا هل يصح تواجهه وتقول يا بخيل؟ لا يصح، لأنه سب وشات. واضح إن شاء الله؟ أو ذكره، يعني ذكره بالصراحة عند غيري، أقول فلان ابن فلان عند غيري، أجيل صديقي أقول فلان ابن فلان بخيل، هذه غيبة لأن ذكرته بالتصريح، إياي ذكرته بالتصريح، أقول فلان ابن فلان هي ذكرته، بل عند غيره، غيره مثلا صديقي.
السبب إذا كان الشخص مجهول العين أيضا حرام،
إذا كان ليس حراما، ولهذا قال والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرد عنه حرام، مع كون الذم والتعيير في موقعهما، لأنه لو ما كان في موقعهما يكون كذب. واضح شيخ نسيجة، الذم والتعيير مأخوذ فيه أن يكون ليس مجهول العين. أما لو كان الصورة الثانية وهو شبه المحصورة، لو قال أن أحد أخوي زيد يشرب الخمر، أحد أولاد فلان يشرب الخمر، فهنا الشبه محصورة، فهل هذه غيبة أو لا؟ وهل هو محرم أو لا؟ واضح محل البحث يا مرتضى؟ الآن بحثنا في الشبهة محصورة، أحد أخوي فلان يشرب الخمر، بخيل فيه كذا وكذا وكذا. الشيخ الأعظم فصل بين حالتين، الحالة الأولى أن نفترض أن أطراف الشبهة المحصورة كل واحد من أطرافها لا يكره أن يذكر على نحو الإبهام، ما يمانع أنه يجعل طرفا في شبهة محصورة. فلو سألنا أحد الأخوين زيد هل أنك تكره أن يقال أحد الأخوين أو أحد أبناء فلان يشرب، يقول ما أكره، والثاني لا يكره، والثالث لا يكره. فنفترض أنه كل طرف من أطراف الشبهة لا يكره أن يذكر على نحو الإبهام، فيقول الشيخ الأعظم هذا ليس بغيبة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أو المستفيضة، ما عندنا شيء آخر، خل مستفيضة واحد واضح، لا يصدق، قد يقال لا يصدق أن تبث عليه أمرا ستره الله عليه. وأما في الرواية الأخرى ذكرك أخاك بما يكره، المفروض أنه كل واحد من أطراف الشبهة لا يكره أن يذكر بهذا الكلام، فلا يصدق حينئذ عنوان الغيبة. إذن هذا لا يصدق عليه غيبة. وأما إذا كان لا ولا، وهذا الكلام من الشيخ الأعظم مبني على أن حقيقة الغيبة متقومة بكراهة المغتاب بالفتح، حقيقة الغيبة متقومة بكراهة المغتاب، بحيث لو لم يكره لم يكن غيبة. والحال أن بعض الفقهاء لم يجعلوا الغيبة دور مدار، شنو عنوان؟ كراهة المغتاب وعدم كراهة المغتاب. متى ما كان هناك عيب مستور وذكرت أخاك بعيب مستور فهو غيبة، ويصدق في المقام أنك ذكرت أخاك بعيب مستور، ذكرته عبر عنوان تفصيلي أو عبر عنوان إجمالي، ذكرت أخاك بعيب مستور سواء كره أو لم يكره، رضي أو لم يرضى، فليس المدار على الكراهة والرضا. وهذا ما ذهب له مشهور متأخرين، ما له علاقة بكراهة المغتاب وعدم كراهة المغتاب. لو رضى قال ترى أنا راضي اغتابوني، ما له حق، الشارع حرم الغيبة. هذا كله لو كان جميع أطراف الشبهة لا تكره الذكر، ولهذا عبارة الشيخ أما لو كان مرددا بين أشخاص فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق. شكل المشتبه على الإطلاق ليس بغيبة، كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا وكذا. نعم إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا للعنوان، وإلا لو كان الذم راجعا للعنوان صارت هذه غيبة استغراقية. ياي بحثنا أن الغيبة مراجعة للعنوان، راجعة إلى شخص يشار معين في الخارج يشار له عبر العنوان. وأما لو استاب العنوان يقول مثلا أهل فلان أهل هذه العشيرة كلهم بخلاء، واضح أن هذه غيبة. لو كان فلأمور مستورة تكون غيبة جماعية، وإذا كانت مستورة على بعض غير مستورة على بعضين، ففي من هو المستور انحلالية غيبة، في غير المستور تعيير ذنب، بحث آخر. ولهذا هنا قال هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع، إذا لم يكن، هذه قيد لتنقيح الموضوع، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، وإلا لو كان راجع إلى العنوان صارت هذه مذمة أو غيبة استغراقية انحلالية، فتكون محرمة. المحرمة. واضح إن شاء الله؟ كله يشمله
العرب،
كله يشمله، كل عرب، العرب بخلاء. فيقتضى ذلك أن كل عربي عربي، أنت تقصد صرف الوجود لو العنوان، العنوان الذي هو العنوان الاستغراقي، يعني كلما كان عربيا فهو بخيل. ذكرك أخاك بعنوان الحلالي، هذا العنوان عنوان الحلالي، لأن هذا العربي أخاك، ما أخاك العربي هذا شنو علوك عربي
على الأخبار ليس
يقول، يقال يقول عرفان أنه هذا، أنا أقصد مو العنوان، أنا أقصد العنوان على نحو الاستغراق، واسطة كواسطة في الثبوت. إذا أقول العجم كذا، العرب كذا، الكرد كذا، يشمله هذا ويلتزم به الفقهاء. ظاهره ذكر أخاك بما يكره، فلا فرق أن تذكر أخاك بعبارة تصريحية فلان ابن فلان أو بعنوان يشمله. أقول بلي من في الصف في كذا وكذا، يشمل كل من في الصف، هذا في الصف، هذا في الصف، هذا في الصف. نعم.
قوم
لا قوم ما يفيد، قوم هاي مجهول، قوم مجهولين بين أقوام. لا أقول أقول عشيرة فلان أهل هذه البلدة بخلاء، أهل هذه البلدة يشربون الخمر، فهذه غيبة وتعيير جماعة، جماعة استغراقي. نكت حرام، النكت حرام، النكت حرام. بالعكس مناسبات الحكم والموضوع، لو كان اللفظ جامد، لو كان اللفظ جامد مناسبات الحكم والموضوع لا فرق فيها بين النظر النظر الاستغراقي أو النظر المعين. بالنتيجة ما دام كلامك يشمل هذا خلاص، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الحرمة حتى لو كان اللفظ غير شامل، فطعن كما لو كان اللفظ جامد. الآن نقول لا فرق أن تقول، لو أنا قلت أقول تراجل أهل القرية فلان، أجيب اللستة فلان وفلان 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 ويشربون الخمر، أختصر أقول من في هذه القرية يشربون الخمر، وش الفرق؟ أجيب أسماء العرب، أقعد خمسة أيام أتكلم العرب، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، أبو أمل العرب يشربون الخمر، ويقصد بذلك العنوان الذي ينطبق على جميع العرب. إذا ما كان قاصد بحث آخر يقول لا أنا قاصد من هذا العنوان ليس جميع أفراد العرب، بحث آخر يعني. إذا لم يكن بحيث الذم راجعا إلى العنوان، فيكون هذا واسطة في ثبوت الغيبة على الأفراد، لأن الأفراد ملحوظين عبر العنوان. كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب. نعم هذا كأن مثال شنو؟ المنفي لو للناف، لم يكن أو يكن، يكن يكن مثال للمنفي. هذا إذن تنبيه، لأن محل بحثنا أن الغيبة مراجعة إلى العنوان بمعنى الذم إلى تمام العجم أو العرب. كلامنا في بحثي ما لو قصد الدم واحد معين في الخارج أشار له بعنوان إجمالي. هذا كله في الشق الأول، إذا كان جميع الأفراد يكرهون لا يكرهون الذكر. الحالة الثانية أن يفترض أن كل طرف من أطراف الشبهة المحصورة يكرهون أن يذكر ذلك لأنهم محتملي الانطباق. فلو وضعنا يدنا على أحد الأخوين قلنا تكره، الأكره لأننا محتمل الانطباق، طباق الأخ الثاني يكره. فلو قلنا أن كل أطراف الشبهة يكرهون، فهل هذه غيبة أو لا؟ وهل هي محرمة أم لا؟ الشيخ الأعظم يقول هناك ثلاثة وجوه في المسألة. الوجه الأول أنه اغتياب لكل أطراف الشبهة، هذه دعوة أنه اغتياب لكل أطراف الشبهة، لأن كل واحد منهم يكره هذا الكلام، فيصدق على كل واحد منهم أنه كره أن يذكر بهذا العيب. لقابلية الانطباق على كل فرد فرد. ولكن هذا المبنى واضح الإشكال، فإن الغيبة ليست هي مجرد ذكرك أخاك بما يكره، لا بد أن يكون بما هو فيه. قلنا لا بد أن يكون النقص فيه كما دلت عليه الروايات. والمفروض أنه جميع أطراف الشبهة ما عدا واحد كلهم ليس فيهم هذا العين، فلا ينطبق الغيبة وإن كان ألف يكره ذلك باء يكره ذلك. فمجرد كراهة الذكر لا تساوق الغيبة، بل لا بد أن يفرض أنه فيه، ومن فيه النقص والعيب واحد. فلا معنى لأن يقال لأنه كل أطرافها يكرهون فإذا تسمى هذه غيبة، ما لا عبرة بذلك. نعم يقال تعيير، يقال ذم، هذا بحث آخر. فدعوى أنه اغتياب لكل أطراف الشبهة، يعني وقع في كم غيبة سيدنا؟ 5. لو كان 5 إخوان وقع كم غيبة كأنه؟ 5. هذا مو صحيح، لأن 4 منهم ليس فيهم هذا العين. هذا الوجه الأول ومناقشته. خلنا نقرأ كل وجه. وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد منهم، بل مبهم منهم كأن يقول أحد ابني زيد أو أحد أخويه كذا وكذا، ففي كونه اغتيابا لكل منهما لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب، هذا الأول. وقلنا نكتته وجوابه. وعدمه يعني عدمه، يعني شو عدمه؟ غيره الغيبة لأحد. الوجه الثاني، لا يصدق الاغتياب لكل أي واحد منهم، لأن الغيبة كما قلنا في المستفيضة هتك ستر المعيوب، أي أن هناك شخص فيه عيب واقعي وقد هتكت ستره وانفضح. والمفروض أنه مع التردد والشبهة واحتمال انطباق العيب على كل واحد من أطراف الشبهة، فلا يصدق هتك الستر عرفان لقابلية انطباق اللفظ على كل أطراف الشبهة، فلا يقال بأنه هتك ستر معيوب. هذا الدعوة وهذا الوجه. ماذا تقول عرفان، يصدق أو لا يصدق؟ هل قال هتكت سترا بثثت أمرا مما ستره الله هتك سترا؟ هتكت ستر ما معروف منه
أحدهم
منه، ما هتكت ستره ذاك، ما هتكت ستره أحدهم، مو هذا الذي فيه العيب. من فيه العيب هتكت ستره، وهذه الغيبة. من كان فيه العيب الواقعي هتكت ستره، أنا ما هتك ست من فيه العيب الواقعي، هتكت الجامع، فالجامع خليه هتك. هل يقال هتكت ستر من فيه العيب؟ لا. قال وعدمه، هي احتمال الثاني، لعدم تهتك ستر المعيوب منه منهما، كما لو قال، هي من نظير، نظير هذا نظير شبه غير المحصورة، كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، لا يقال هتكت الست، وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه لاحتمال الانطباق. نعم، لأنه محتمل الانطباق، يقال أسأت إلى هذا لأنه جعلته في معرض الدب تهمة دون المثال. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث، أنه هذا غيبة لمن هو متلبس بالعيب الواقعي. يا سيدنا واضح، هذا غيبة، غيبة لمن؟ لمن هو متلبس بالعيب الواقع، لأنه يصدق ذكرك أخاك بما يكره. هو يكره أو ما يكره؟ فرضنا أنه لا، مو ذكرك أخاك، هي تعبير مصحيح، تعبير هذا مصحيح. نقول بث يعني هذا الإشكال، هدك ستر مستور، نزح من أنطف في الصدق، يعني بثت عليه أمرا ستره الله عليه، فقد يقال بأنه يصدق عليه هدك لستر المعيوب، لأنه ما دام هذا محتمل الانطباق فعرفا يقال هدكت ستره، ما دام هو محتمل الانطباق يقال هتكت سترة، ففي من فيه النقص يقال عنه غيبة. نعم الذي ليس فيه نقص، وإن هتكت ستر وإن هتكته وأسأت إليه، لكنه ليست غيبة، ليس فيه العيب. ذاك الطرف الآخر الذي ليس فيه العيب قطعا مو غيبة، الذي فيه العيب تحقق الشرط الأول أن فيه العيب الواقعي، وثانيا يصدق عن هتكت ستره، بثت عليه أمرا ستره الله عليه. فالمسألة مبنية على الصدق العرفي، هل يصدق عرفا ذلك أو لا؟ هل يقال بثت عليه أمرا ستره الله عليه، أو يقال بثت على أحدهما؟ أما من هو هذا ما أقول بثت عليه أمرا ستره الله عليه. ولهذا اختار بعض المحققين الصحيح والقول الثاني، لا يصدق عنوان الغيبة إذا كان طرفا مرددا بل ومبهما ولو كان في شبهة محصورة. قال أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غيره، لأنه تهتك بالنسبة إليه، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركة في احتمال العيب، فيكون الاطلاع عليه قريبا. ونقل هذا المقدار بسبب عنوان الغيبة، تقليل دائرة الانطباق. هل يقال هذا غيبة؟ ما بثت عليه أمرا. وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه، أساء مغيبة لأن ليس فيه العيب، حيث عرضه لاحتمال العيب وجوه. قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة، لم يحتسب غيبة. يأتي إن شاء الله التعليق على كلام جامع المقاصد. ما في شيء مطلب تطبيقي للأبحاث السابقة تقدم، يعني هذا الآن التعليق تقدم. أقرأها، تقدم فيما سبق أن أقرأها. أقول شنو يقصد جامع المقاصد؟ إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، وإن قصد انتقاص كل منهم، كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا، ما حثنا قلنا عنوان، وهذا العنوان انحلالي فيعتبر غيبة، فلا إشكال في كونه غيبة، لأنه ينحل إلى أن هذا كذا وهذا كذا، ولا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها. وإن أراد أن ذم المردد، يعني شخص معين مردد بين جماعة، لو أراد ذم المردد بين غير محصور لا يعد غيبة، فلا بأس كما ذكرنا. ولذا ذكر بعض تبعا لبعض المعاصرين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية، مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع، أنه يريد أشخاص يعني معينين بين هؤلاء الجماعة، واحتمال الانطباق تكون شبه غير محصورة، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة أو بعض القرى. ولو أراد الأغلب، شنو أغلب يعني؟ أغلب المجموع، إيش شو محصورة محصورة؟ أغلب المجموع، أغلب المجموع، ولو يعني احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على عدد الأطراف، يقولون أنه نسبة ليست نسبة موهومة. لو فرضنا أن عندك أطراف 1000 كلها ما على 10 نجس، وأنا أعلم بأنه مثلا مقدار منها، دائما لكي نعرف الشبهة المحصورة أو غير المحصورة ليس المدار فقط على كثرة الأطراف، المدار على نسبة المعلومة بالإجمال إلى الأطراف، هل نسبة موهومة أو نسبة غير موهومة؟ إذا كانت النسبة الكسرية موهومة شبهة غير محصورة، إذا كانت نسبة غير موهومة شبهة محصورة، فإذا أراد الأغلب فتكون شبهة غير، فتكون شبهة محصورة، لأن نسبة احتمال الأغلب على هؤلاء المجموع نسبة محتد بها، يريد من المليون مليون ما عدا 200 قل غالب يعني، فتكون هذه شبهة محصورة. هذا بحثها الشيخ العظم في كتاب الرسائل في ضابط الشبهة، ليس المدار في غير المحصورة كثرة الأطراف. وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار، ليش في التحريم؟ لأن التحريم قد يكون ذنب، قد يكون إساءة، غير المدار في صدق الغيبة وبينهما عموم من وجه، لأنه قد يصدق غيبة وليس بحرام، وقد يصدق حرام وليس غيبة. الغيبة موضوعا قد تصدق ولكنها ليست بحرام كالمستثنيات. إن شاء الله واضح المطالب. الثاني في كفارة الغيبة يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.